أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
كلمة إدمان الجنس صارت فجأة على كل لسان في خريف 2025، وكل شيء بدأ مع إطلاق كتاب في وقت الذروة التلفزيونية.
Det var under månader, halvår, ibland år som jag inte gjorde någonting alls. Och sen var det alltid någon gång att jag föll tillbaka till det här beteendet. En sida av mig som är Kristoffer, som vill leva ett ärligt, respektfullt själv, ett liv med självrespekt. Och så finns det en annan djävul i mig, ett monster. Jag låter oss kalla det ett monster eller en djävul, som har en annan agenda.
Alltså jag klippte sönder alla dina kläder, jag tvingade ut dig på strandvägen liksom någon dag med alla dina kalsonger och skrek, ta de där knullkalsongerna och dra åt helvete. Släng dem någonstans bort från mig. Alltså jag agerade ut och såg, pallar du det?
استضاف برنامج سكافلان أوكس فيريا على إسفهته الثنائي كريستوفر فولتر ويوليا دوفينيوس في مقابلة تناولت خيانة فولتر المتكررة. ومع خروج كتابهما إلى العلن اشتعل الجدل واحتدم النقاش، وهكذا كان المشهد عندما علقت المؤثرة إيزابيلا لوفينغريب على ما سمعته في البرنامج نفسه.
Jag likställer sexmissbruk lika mycket som typ elallergi. Alltså i min värld så är det bara ursäkter. Jag förstår att du har gått igenom jättemycket, så jag förstår att jag raljerar.
Gud vad intressant. Nu blir det debatt.
النقاش حول ما هو إدمان الجنس فعلا وما الذي يعنيه يبدو أنه في قلب الاهتمام الآن، وهذا بالضبط ما سنغوص فيه في حلقة اليوم. كيف نعرف إدمان الجنس وكيف يختلف عن تشخيصات أخرى؟ ما هي العواقب التي يمكن أن يسببها إدمان الجنس؟ وكيف يمكن التخلص من هذا الإدمان؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة جديدة من أفتون بلات ديلي بالعربي. اسمي أوليفيا سفينسون. ضيفتي اليوم هي كاترينا يوتش أوبيري، رئيسة عيادة أنوفا في مستشفى كارولينسكا الجامعي، وهي أيضاً عالمة نفس. أهلاً بك. إذن كاترينا، ما هو إدمان الجنس؟ ما اللي يعتبر إدماناً للجنس؟
هذا يعتبر بداية جيدة. نحن في الرعاية الصحية نقيم الأشخاص الذين يأتون إلينا ويصفون معاناة مرتبطة بالجنس، وذلك استناداً إلى أنظمة التصنيف التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية، وهناك يستخدم مصطلح اضطراب السلوك الجنسي القهري. يجب أن يكون هناك معاناة طويلة الأمد وما يسمى بإعاقة وظيفية، أي أن الحياة لا تسير بشكل جيد، يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية، لكن يستمر هذا السلوك الجنسي على أي حال. ما يميزه هو فقدان السيطرة وأنه يستغرق وقتا كبيرا. بعد ذلك يمكن أن يكون هناك عدة أمور إشكالية، فالبعض يفرط في مشاهدة الإباحية أو ممارسة العادة السرية، وآخرون يدخلون في علاقات جنسية متعددة أو حتى يشترون الجنس، وهناك من ينشغل بالمحادثات على الإنترنت أو يجمع بين كل هذه السلوكيات.
وماذا عن الإحصائيات؟ كم عدد هؤلاء تقريباً؟
الإحصائيات والدراسات اللي لدينا تظهر نتائج مختلفة قليلاً، ولكن يقدر أن حوالي 3-6% من السكان الذكور يعانون من اضطراب السلوك الجنسي القهري، ثم عدد أقل بكثير من النساء.
وماذا نعرف عن نشوء هذا الإدمان؟ كيف يبدأ؟
لا نعرف سبباً واحداً محدداً، بل نتحدث عن عوامل نفسية وبيولوجية واجتماعية وثقافية تتداخل معاً، لكن نعرف أن الصورة قد تختلف من شخص لآخر، فالبعض لديهم دافع جنسي مرتفع جداً أو انشغال كبير بالجنس، وما يقومون به يكون مدفوعاً بدافع جنسي قوي. بالنسبة للبعض يمكن القول أن الأمر يتعلق بمحاولة التعامل مع أشياء صعبة في الحياة، مثل الحزن، الاكتئاب أو القلق، وبعض الأشخاص لديهم سلوك قوي جداً في البحث عن الإثارة الجنسية. تجربتي أنه هذا يختلف بين شخص وآخر، بل ويختلف عند الشخص نفسه، أحياناً يكون قليلاً من هذا وأحياناً قليلاً من ذاك.
هل يمكن مقارنة إدمان الجنس مع أنواع الإدمان الأخرى مثل إدمان الكحول والمخدرات؟
نعم، هناك أشياء معينة تتشابه. في بعض الأحيان يحاول الشخص تغيير حالته الشعورية بالبحث عن إحساس مختلف، ومع الوقت يدفع الحدود أكثر ليصل إليه، لكنه في النهاية قد لا يشعر بشيء، فلا يعود هناك متعة حقيقية، ومع ذلك يستمر، وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية واضحة سواء على الشخص نفسه أو على محيطه وعلاقاته القريبة، ومع ذلك لا يستطيع التوقف أو التحكم بالسلوك. لكن الفرق عن إدمان المواد هو أن هذا السلوك لا يسبب أعراض انسحاب جسدية، ولذلك يختلف عن تعاطي المخدرات مثلا.
ما هي العواقب اللي يمكن رؤيتها نتيجة إدمان الجنس؟ متى يصبح الأمر خطيرا فعلا؟
يحدث ذلك عندما تكون هناك عواقب سلبية، ومع ذلك لا يستطيع الشخص التوقف، وقد يتأذى من هذا أقرب الناس إليه، ليس فقط الشريك، بل قد يكون طفلا أو والدا أو أخا أو أختا، كما يمكن أن يؤثر على العمل حين ينشغل الشخص بالسلوكيات الجنسية بدلا من أداء ما يجب عليه فعله.
كيف يتم علاج الإدمان الجنسي؟ ما هي نوعية العلاج وكم هو فعال؟
نحن نقدم علاجا يعني يقوم على جلسات كلامية تعتمد على العلاج السلوكي المعرفي كوبيهتي إضافة إلى الأدوية، وغالبا ما يستخدم الاثنان معا. وفكرة العلاج ببساطة هي أن يفهم الشخص وظيفة هذا السلوك، فكلما فهم أكثر آلياته زادت قدرته على التحكم فيه والتعرف على المحفزات والمواقف الخطرة واكتساب استراتيجيات للتعامل معها.
هل يمكن أن يتعافى الشخص تماماً؟
يمكن للمرء على الأقل أن يتعلم كيفية التحكم في سلوكه، وكلما تدرب أكثر على طرق أخرى للتعامل مع الملل أو المشاعر الصعبة يصبح ذلك عادة راسخة، ومع أن هناك دائماً احتمالاً صغيراً لانتكاسة إلا أنه يمكن تعلم التحكم في السلوك الجنسي.
نحن نعيش في مجتمع خاص، مجتمع رقمي إلى حد كبير، حيث تتوفر مثلاً المواد الإباحية بلا حدود وعلى مدار الساعة. برأيك إلى أي مدى تؤثر مثل هاي الأمور على هذا النوع من الإدمان؟
نعم، هذا سؤال ممتاز، لأننا لا نعرف بالضبط كيف تبدو الصورة، ولم يثبت وجود علاقة سببية، أي لا يمكن القول إن المرء سيصاب بهذه المشكلة أو سينال هذا التشخيص بسبب ذلك. ولكن من ناحية أخرى فإن إمكانية الوصول كبيرة جدا جدا، ويمكن تصور أن بعض الأشخاص الموجودين في وضع ينطوي على خطورة قد ينزلقون بسبب هذا. اليوم قد يشعر أن تجنب المواد الإباحية مثلا أمر شبه مستحيل، بينما كان في السابق يتطلب جهدا كأن تذهب لاستئجار فيلم أو شراء مجلة وما إلى ذلك، back in the days كما نقول.
بعض الناس يفكرون بالتأكيد في مسألة الحدود، يعني كيف يعرف المرء إذا كان هذا إدمانا أو مجرد حياة جنسية نشطة ومتحررة جدا؟ متى يصبح الأمر ضارا؟
هذا أيضا سؤال جيد جدا، أنا لأن في الرعاية الصحية لا نقوم بتحديد كمية معينة من المواد الإباحية أو عدد معين من العلاقات أو ما إلى ذلك، بل ما يميز الحالة هو أنه الشخص نفسه يصف معاناة كبيرة وفقدانا للسيطرة. من خلال خبرتي مع هؤلاء الأشخاص أرى أن هذا السلوك يستهلك وقتا طويلا جدا جدا، يبتلع الوقت ويؤدي إلى عواقب سلبية، كما أن المحيطين بالشخص يتأثرون سلبا لأنه يقضي وقتا كبيرا في هذه الممارسات.
جرى نقاش حيوي للغاية في الآونة الأخيرة حول ما إذا كان إدمان الجنس تشخيصا طبيا فعلا أم مجرد وسيلة لتبرير الخيانة. ما رأيك في هذه النقاشات؟
أنا أتفهم أن هذا السؤال يطرح، فمهمة الرعاية الصحية هي القيام بتقييم دقيق لمعرفة ما إذا كان الشخص يحقق معايير هذا التشخيص. الأطباء والأخصائيون النفسيون في عيادتنا هم من يقومون بهذا التقييم. من بين من يأتون إلينا ويصفون هذه المشكلات، البعض يحصل على تشخيص اضطراب السلوك الجنسي القهري، بينما البعض الآخر لا ينطبق عليه التشخيص، فقط لأن الشخص يقول أنه يعاني من إدمان جنسي، فهذا لا يعني بالضرورة أنه مصاب به فعلا.
هل ينبغي أن نتحدث أكثر عن إدمان الجنس؟
أعتقد أنه بعض الأشخاص قد يتعرفون على وضعهم من خلال النقاش ويقررون طلب المساعدة، عندها يمكنهم الاتصال بخط المساعدة الوطني بروفنتل والتحدث دون الكشف عن هويتهم إذا كانوا قلقين بشأن أنفسهم. هناك سيتحدثون مع شخص لديه خبرة في هذه القضايا ويمكنهم الحصول على إرشاد لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة مهنية.
وبهذا تنتهي حلقتنا اليوم، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا.
أخيرا كانت معنا كاتارينا يوتش أو بيري، رئيسة عيادة أنوفا في مستشفى كارولينسكا الجامعي وعالمة نفس. اسمي أوليفيا سفينسون، وقد استمعتم إلى حلقة من أفتون بلاد الديلي بالعربي. نلتقي قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.